أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في أن الوجود هل يجوز أن يشتد أو أن يتضعف أم لا. مقدمة قبل أن ندخل في مباحث هذا الفصل، أساسا ذكر هذين الفصلين في تتمة أبحاث الجعل غير صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ذكر بحث اشتداد في الوجود أو الشدة والضعف في الوجود في مباحث الجعل لا توجد مناسبة. نعم، ذكر البعض وجود بعض المناسبات، إلا أنها مناسبات ضعيفة جدا. إذا تجدون السيد الطباطبائي في كتابيه البداية والنهاية لم يذكر بحث الشدة والضعف والاشتداد والتضعف في ذيل مباحث الجعل، وإنما أوكل البحث في ذلك إلى مباحث الحركة، لأنه هذه من الأبحاث الأساسية في مباحث الحركة. ولكنه نجد أن صدر المتألهين عندما بدأ هذه الأبحاث، يعني عندما دخلنا هذا البحث وهو في الفصل نعم، هذه عبارته نعم، المرحلة الثالثة في تحقيق الجعل وما يتصل بذلك، الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع. إذن جعل مباحث الاشتداد والتضعف في الوجود من مباحث ماذا؟ من مباحث الجعل، ولا توجد هناك علاقة أساسية بين مباحث الاشتداد والتضعف في الوجود وبين مباحث الجعل. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه من الناحية الفنية ينبغي أن يكون البحث ضمن هذا التسلسل. التفتوا إلى التسلسل حتى تعرفون، كما ذكرنا مرارا، أن هذا الكتاب لم يكتب على أساس أنه متن درسي، وإنما هو كتاب علمي، مرجع علمي يمكن الاستناد إليه. أما أن يكون مرجعا أو كتابا درسيا ومتنا درسيا ليس كذلك. أنتم تعلمون لكي نثبت أنه هل يقع الاشتداد في الوجود أو التضعف في الوجود، ما هو الاشتداد في الوجود؟ يعني أن وجودا يذهب من الأضعف إلى الأقوى. ما هو التضعف في الوجود؟ أن يذهب الوجود من الأضعف أو من الأضعف ماذا؟ من الأقوى إلى الأضعف. وهذا فرع أن يكون الوجود شدة وضعف في نفسه، وإلا ما لم نثبت في الرتبة السابقة أن الوجود ينقسم إلى شديد وإلى ضعيف، لا معنى لأن نبحث في اشتداد الوجود ماذا وتضعف الوجود. هسه انظروا معنا في الفصل الرابع، قال في أن الوجود هل يشتد أو يتضعف أم لا. جاء في الفصل الخامس قال في الشدة والضعف. إذن ما ينبغي أن يتقدم وهو إثبات أن الوجود ينقسم إلى شديد وضعيف، هذا هو الفصل السابق، أو هذا هو الذي لا بد أن يتقدم، جعله ماذا؟ متأخرا. وما ينبغي أن يتأخر وهو اشتداد الوجود أو تضعف الوجود، جعله ماذا؟ جعله متقدما. وهذا من الناحية الفنية، من الناحية الدرسية ليس صحيحا. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة التي لا بد، إذن النقطة إذا أردنا أن نتكلم على أساس منطقي وفني وتسلسلي، البحث الأول لا بد أن نبحث في أن الوجود ينقسم إلى شديد وضعيف أم لا. الثاني، إذا ثبت أن الوجود ينقسم إلى شديد وضعيف، يعني أن الوجود له شدة وضعف، يأتي السؤال أنه هل يوجد اشتداد في الوجود وتضعف في الوجود أو لا يوجد؟ هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث وهو أنه إذا كان هناك اشتداد فهل هو بنحو الكون والفساد أو هو بنحو الحركة؟ أي منهما؟ لأنكم تعلمون أنه كما يمكن أن يتحقق الاشتداد بنحو الحركة يمكن أن يتحقق ماذا؟ بنحو الكون والفساد، والكون والفساد شيء والحركة يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل على نحو الاتصال شيء آخر، فإن الحركة يوجد فيها اتصال بخلاف الكون ماذا؟ بخلاف الكون والفساد فإنه لا يوجد هناك أي اتصال. هذا هو البحث الثالث. البحث الرابع أنه إذا ثبت أن هذا الاشتداد في الوجود على نحو الحركة، خب ما هي الحركة؟ خب هنا شوفون كيف أنه البحث كاملا مرتبط بأبحاث ماذا؟ بأبحاث الحركة في الوجود والحركة الجوهرية لا بأبحاث الجعل. إذا يتذكر الإخوة في مباحث البداية والنهاية قلنا أن الحركة لها أركان ستة. الركن الأول هو المبدأ الذي هو القوة، لأن الشيء إذا لم يكن بالقوة لا معنى لأن تكون فيه حركة للخروج من القوة إلى الفعل. إذن الركن الأول هو المبدأ وهي القوة. الركن الثاني هو المنتهى وهي الفعلية أو الغاية التي يريد المتحرك أن يصل ماذا إليها. الركن الثالث المسافة التي تقع فيها الحركة. الركن الرابع المتحرك يعني موضوع الحركة الذي ينسب إليه أنه متحرك. الركن الخامس مقدار الحركة الذي نعبر عنه ماذا؟ زمان الحركة. الركن السادس المحرك يعني فاعل الحركة. هنا السؤال المطروح، التفتوا جيدا، السؤال المطروح أنه المتحرك وهو موضوع الحركة عندما يتحرك في مسافة، هذه المسافة ما هي؟ هنا قالوا بأن مسافة الحركة هي واحدة من المقولات المعروفة. فإذا المقولة مسافة الحركة ما هي؟ ها؟ المقولة التي تقع فيها الحركة. المقولة التي تقع. هسه إما مقولة العين فتكون المسافة مسافة ماذا؟ عينية. إما مقولة الكيف فتكون المسافة مسافة ماذا؟ كيفية. إما مقولة الكم فتكون المسافة مسافة ماذا؟ كمية. وهكذا، واضح؟ من هنا وقع البحث. هذه شوفوا الأبحاث كيف متسلسلة. من هنا وقع البحث أن المقولات جميعا تقع فيها الحركة أو أن الحركة في المقولة مختصة ببعض المقولات دون البعض ماذا؟ دون البعض الآخر. وهنا بعد الخلاف المشهور بأن المشائين أنكروا وقوع الحركة في الجواهر وقالوا أن الحركة إنما أن المقولة التي تقع فيها الحركة هي المقولات ماذا؟ العرضية، وليست جميع المقولات العرضية وإنما بعض المقولات العرضية. من هنا لابد أن نلفت النظر إلى أنه ما معنى وقوع الحركة في المقولة. هذه الجملة نكررها التي هي مسافة ماذا؟ مسافة الحركة. بالبيان الذي تقدم اتضح بأن المقولة التي تقع فيها الحركة هي مسافة ماذا؟ المسافة التي يطويها المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى. أسأل الآن بعد تسمية هذه، إذا كانت المقولة التي تقع فيها الحركة هي مقولة الكيف فتسمى اصطلاحا تسمى اشتداد وتضعف، اما اذا كانت المقولة التي تقع فيها الحركة هي الكم هم نسميها اشتداد وتضعف؟ الجواب لا، نسميها تزايد وتنقص. وهذا ما اصطلاح بعد، احنا في الحركة الكيفية لا نقول زيادة او نقيصة، ولا في الحركة الكيفية نقول ما في الحركة الكمية لا نقول اشتد وضعف، كما انه لا نقول في الحركة الكيفية ماذا زاد ونقص، وانما هناك اصطلاح، وهذا طبيعي. فلذا انتم تجدون بانه كل حركة من الحركات في اي شيء يقع له اسمه ماذا الخاص به. مثلا حركة النار ماذا نسمي؟ يسمى لهيبا. هذه الألسنة التي تصعد منه بعد لا نسميه اشتد او ضعف، وانما نقول ماذا ألسنة النار او لهيب النار. هذا العلم عندما يبدأ بالحركة ماذا نقول؟ اما رفرف واما اهتز، اهتزاز العلم. وهكذا الماء عندما نقول الماء ماذا؟ الماء ماذا تحرك؟ حركة الماء او الحركات الموجودة في الماء ماذا نسميها؟ نسميها امواج. الارض عندما تتحرك حركة الارض ماذا تسمى؟ تسمى الزلازل. وهكذا كذلك هنا عندما نقول حركة في الكيف له اسمه الخاص، ما هو الاسم الخاص في الحركة في الكيف؟ هي الاشتداد والتضعف. جي. لذا مقدمة بعد عنوان الفصل يقول هذا هو الأمر الأول، يعني التسمية إن صح التعمير، أو البحث الأول في هذا الفصل، كل من الاشتداد والتضعف حركة ماذا؟ حركة في الكيف، كما أن كلا من التزايد والتنقص حركة أين؟ حركة في الكم، وهكذا أسماء أخرى كما أشرنا إليها. طبعا الآن أنا لا أريد أن أبين، ولعله فستأتي الإشارة إليه، هذا الفصل تقريبا أوائله مبني على فهم القوم للحركة. ما هو فهم القوم للحركة؟ التفتوا جيدا حتى أبين القاعدة. فهم القوم للحركة أن موضوع الحركة شيء غير مقولة الحركة، غير مسافة الحركة. الآن اتضح لنا أنه الجسم إذا تحرك في الكيف فإن الجسم شيء، والكيف الذي هو مسافة الحركة ماذا؟ شيء آخر. من هنا قالوا بأنه لا بد في الحركة من موضوع ثابت يبقى هذا المتحرك، يبقى هذا الثابت وتعرضه أحوال متعددة من الاشتداد والتضعف. وهذا معناه أن موضوع الحركة شيء، وما فيه الحركة ماذا؟ شيء آخر الذي هو مسافة الحركة. كل كلامنا في هذه المقدمات أو في هذه الأبحاث مبنية على هذا التصور في تعريف الحركة، وهو أن موضوع الحركة شيء، وما فيه الحركة الذي هو مسافة الحركة ماذا؟ شيء آخر. لذا تجد الحكيم السبزواري بشكل واضح في الحاشية رقم 3 في صفحة 423 هذه عبارته، يقول لما كانت هذه البيانات على مذاق القوم. ما هو مذاق القوم؟ كما يقول كثيرا يعني المصنف، نشترك معهم في البدايات ونفترق عنهم أين؟ في الغايات. وهذا واقعا قاعدة لمن أراد أن يدخل إلى كتب صدر المتألهين، وخصوصا مثل كتاب الأسفار لابد أن يلتفت إليها جيدا. إذا يريد أن ينقل نصا أو ينسب إليه شيء لابد أن يلتفت أنه يتكلم على مبانيه أو يتكلم على مباني القوم ومشهور الفلاسفة من المشائين. حصر الاشتداد والتضعف في الكيف والآخرين في الكم، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وأنه لا معنى لانحصار الحركة في الكم والكيف، وهذا هو ما ينبه عليه صدر المتألهين. أيضا نبه على هذه القاعدة في صفحة 424 في آخر سطر بعد أن بين مبانيهم، قال: وفوق هذا كلام آخر. هذه نص عبارة صدر المتألهين في صفحة آخر سطر من صفحة 424: وفوق هذا كلام آخر سيرد عليك تحقيقه إن شاء الله تعالى. ولذا يقول: وهو جواز حركة المادة في الصور الجوهرية وإن لم يجز، إلى آخره. إذن الأمر الأول في هذا الفصل إلى هنا اتضح لنا. الأمر الأول في هذا الفاصل هو أن الاشتداد والتضعف هو حركة في الكيف، كما أن التزايد والتنقص حركة أين؟ في الكام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ نحن قلنا بأنه المقولة تكون مسافة الحركة، يعني ما فيه الحركة هو ماذا؟ ها؟ هي المقولة. ومن هنا وقع الكلام بينهم: ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ يعني افترضوا اللون من المقولات، من الكيفيات. خب سؤال: السواد، نقول تقع الحركة في السواد فيكون أسود ثم يشتد سوادا. ما معنى هذه الجملة؟ هنا لابد أن يلتفت. طبعا هذا البحث كما واضعتكم أبحاث مرتبطة بمباحث الحركة، يعني أن نعرف بأنه ما معنى وقوع المقولة، ما وقوع الحركة في المقولة. الآن نشير فقط إلى المصادر ونشوف الرأي الذي اختاره ما هو. الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء الجزء الأول، هاي الطبعة اللي هي مرتبطة بمنشورات مكتب آية الله العظمى المرعش النجفي، هناك في الجزء الأول صفحة 98، بعبارة أخرى حتى أخاف الطبعات مختلفة، يعني الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأول من الطبيعيات. الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء، فصل في بيان المقولات التي تقع فيها الحركة وحدها لا غيرها. يقول: فنقول، هناك في صفحة 98، فنقول: إن قولنا إن مقولة كذا فيها حركة قد يمكن أن يفهم منه أربعة معان. المعنى الأول: أن المقولة موضوع حقيقي للحركة، قائم ماذا؟ بذاته. فإذا المقولة تقع فيها الحركة، يعني هي موضوع الحركة. التفتوا جيدا، هذا قول يشير إلى الأقوال إلى أن يصل إلى القول الرابع، والرابع أن الجوهر يتحرك. الجوهر يعني موضوع الحركة، يعني الجسم افترض، يتحرك من نوع لتلك المقولة إلى نوع آخر. معنى وقوع الحركة في المقولة ليس معناه أن المقولة تكون موضوع الحركة، لا، موضوع الحركة هو الجسم. إذن ما معنى أن المقولة تقع فيها الحركة؟ يعني هي المسافة التي يطويها ذلك الموضوع، مو هو موضوع الحركة. بناء على الأركان الستة التي أشرنا إليها، من الأركان كان موضوع الحركة. السؤال: وقوع الحركة في المقولة يعني أن المقولة تكون موضوع الحركة؟ الجواب: كلا، معنى أن الحركات تقع في المقولة، يعني تكون مسافة ذلك الموضوع الذي يطويها المتحرك، لا أنها هي موضوع ماذا؟ هي موضوع الحركة. إذن يوجد عندنا جسم، التفتوا جيدا، يوجد عندنا جسم، هذا الجسم يطوي مسافة. أي مسافة؟ على أقسام المسافة إخوان، على أقسام، مسافة، التفتوا، مسافة كالمسافة العينية أو المكانية، وهو أنه زيد يطوي مسافة من نقطة أليف إلى نقطة ماذا؟ إلى نقطة باء، يعني في كل آن يكون في مكان لم يكن قبل ذلك وليس موجودا فيه بعد ذلك. ولكن هذه في الحركة المكانية، هذه المسافة المكانية. والمسافة الكيفية ما هي؟ هو أنه تعتبره توفي حالة في آن يكون في كيفية، لا هو كان قبل ذلك ولا هو ماذا بعد ذلك. إذن ما معنى، التفتوا، ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ لا يتبادر إلى ذهنك يعني أن المقولة تكون هي موضوع الحركة، لا، معنى وقوع الحركة في المقولة يعني أن المقولة تكون هي مسافة الحركة، لا أن تكون موضوع ماذا؟ لا أن تكون موضوع الحركة. واضح هذا المعنى؟ لذا التفتوا إلى عبارة صدر المتألهين، قال: ومعنى وقوع الحركة في مقولة هو أن يكون للموضوع، فإذا وقوع الحركة في المقولة مو معناه أن المقولة تكون هي موضوع الحركة، لا لا لا، أن المقولة تكون هي ماذا؟ مسافة الحركة. يكون عندنا موضوع كالجسم، هو أن يكون للموضوع في كل آن مفروض، لأنه في الواقع الخارجي يوجد اتصال لأنه حركة، في كل آن مفروض من العقل من زمان الحركة فرد من تلك المقولة يخالف الفرد الذي يكون له في آن ماذا؟ في آن آخر. هسه يخالفه بأي نحو؟ يقول لا فرق، إما مخالفة نوعية كما لو انتقل من لون إلى لون آخر، أو مخالفة صنفية كما لو انتقل أصناف تحت نوع واحد، أو مخالفة ماذا؟ فردية من نحو آخر. في النتيجة أن الحركة في المقولة ليس معناه المعنى الأول أن المقولة هي موضوع حقيقي للحركة، وهو التعبير وقوع الحركة في المقولة يعني أن المقولة هي موضوع ماذا؟ هي المتحرك، معنه مو هي المتحرك، المتحرك هو من؟ هو الجسم، هو موضوع الحركة، وهذه المقولة هي مسافة ماذا؟ مسافة الحركة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا الشيخ الرئيس بعد أن يذكر هذا المعنى الرابع يقول: والمعنى الذي نذهب إليه هو هذا الأخير، يعني المعنى الرابع الذي ذكره هنا صدر المتألهين في كلامه. طبعا حتى يتضح الاشتداد بنحو أوضح وأدق، طبعا الإخوة اللي ما عندهم همتين الشفاء بإمكانهم يرجعوا إلى هذه الأقوال الأربعة في الحركة، ذكرها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الأول من الأسفار صفحة 400-674، هناك أيضا موجودة. يقول: قد يمكن أن يفهم منه أربعة معان، ويشير إلى المعاني الأربعة التي أشرنا إليها. أما ما معنى الاشتداد في الحركة؟ اشتداد والتضعف، هذا الذي أشرنا إليه بنحو أوضح. هناك عبارة قيمة ينقلها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة من القطب الرازي في المحاكمات، عبارته هذه: الاشتداد، تعريف الاشتداد حتى يتضح بأنه محل البحث أين؟ محل النزاع. الاشتداد توجه المحل، يعني الموضوع، يعني موضوع الحركة، لا مسافة الحركة، لا مقدار الحركة. الاشتداد توجه المحل إلى غاية الذي هو منتهى الحركة. بأنواع مختلفة الحقيقة. من الواضح بأنه كل فرد فرد منها لا حقيقة خاصة بها، من حال غير قار، وإلا لم تكن حركة، يوجد كل واحد منها في آن، ولا يبقى شيء منها آنين، وإلا لو بقي آنين للزم ماذا؟ توقف الحركة، انقطاع الحركة. كما أن الماء يتسخن بالنار يسيرا يسيرا، خب هذا في الاشتداد. التضعف ما هو؟ قال والتضعف انصراف المحل عن الغاية، يعني من الأقوى إلى الأقل، عن الغاية بأنواع كذلك. كما أن الماء المسخن إذا فارقته النار يبرد شيئا فشيئا. ثم هنا عبارة الشيخ الأستاذ الشيخ حسن زاده يقول وتوضيحه أن الاشتداد والضعف، هذا عبارة مسامحية، الاشتداد مو الاشتداد والضعف، الاشتداد لا يقع في قباله الضعف، وإنما الاشتداد يقع في قباله التضعف، الضعف يقع في قبال ماذا؟ في قبال الشدة. ها، أن الاشتداد والضعف يعني التضعف حركة. هذا البحث الذي أشرنا إليه، وهو أن الاشتداد والتضعف هل هو حركة أو ليس حركة. يقول هو حركة، ولا شك أن الحركة إنما تتحقق إذا كان للمتحرك الذي هو موضوع الحركة حالة في كل آن، آن مفروض طبعا لأنه مو آن واقعي، لا يكون له قبل ذلك الآن ولا بعده تلك الحالة. فكما أن الجسم إذا تحرك في الأين يكون له في كل آن يفرض حصول في مكان يغاير حصوله في مكان آخر، وهذه الحصولات لا تستقر ماذا؟ في آنين، وإلا لانقطعت الحركة. فكذلك إذا تحرك في الكيف يكون له في كل آن كيفية لا تستقر، وإلا إذا استقرت انقطعت الحركة. فإذا تبدل الحال كذلك على محل، الحال يعني مسافة يعني العرض، فإذا تبدل الحال كذلك على محل فلا بد إلى آخره. هذا فيما يتعلق بهذه العبارات المرتبطة بالبحث. لذا قال ومعنى وقوع الحركة في مقولة هو أن يكون للموضوع في كل آن مفروض من زمان الحركة فرد من تلك المقولة يخالف الفرد الذي يكون له في آن آخر قبله وبعده. هسه هذه المخالفة يخالفه إما مخالفة نوعية أو مخالفة صنفية أو نحو آخر من أنواع ماذا؟ المخالفة. وربما يعتقد، الآن بعد أن فسر معنى وقوع الحركة، فسر وقوع الحركة في المقولة، ما معنى أنه هناك حركة في المقولة؟ فسره بهذا البيان، وهو أنه معنى ذلك يعني مسافة الحركة. الآن يريد يبطل الأقوال الأخرى. ما هو القول الآخر؟ وهو أنه قد يقال أن معنى وقوع الحركة في المقولة يعني أن المقولة هي تكون موضوع الحركة، هي تكون المتحرك، المقولة نفسها تكون، مو تكون مسافة الحركة، هي تكون ماذا؟ وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ في القول الأول. قال الأول ما هو؟ أن المقولة موضوع حقيقي للحركة، هي المتحرك، مو أنها مسافة الحركة. لذا قال وربما يعتقد، هذه إشارة إلى هذا القول وإبطال هذا القول. وربما يعتقد أنها يعني الحركة في المقولة، أنها يعني الحركة في المقولة، هذا معناها. وربما يعتقد أنها عبارة عن تغير حال تلك المقولة في نفسها، لا معنى وقوع الحركة في المقولة، يعني المقولة هي ماذا؟ تتحرك، المقولة تتحرك، مو موضوعها الذي هو الجسم يتحرك فيتوارد عليه حال بعد حال. بعبارة أخرى يعني أن السواد كيف بعد كيف لون من الألوان. السواد عندما نقول وقوع الحركة في السواد مو معناه أنه جسم تتوارد عليه حالة من السواد ثم تذهب فتأتي حالة ثانية ثم تأتي ثالثة ورابعة، مو معنى هذا. لأن نفس السواد ماذا؟ دي يتحرك دي يشتد أو ماذا؟ دي يضعف. قال وربما يعتقد أنها عبارة عن تغير حال تلك المقولة في نفسها، إلا أنه هذا الاعتقاد ما هو فاسد، لأن معنى التسود عندما تقول هذا الشيء تسود هذه حركة للجسم في السواد، له حركة السواد ياهو منهن. عندما نقول هذا الشيء اشتد سواده هذا وصف للشيء بحال نفسه أو وصف للشيء بحال متعلقه ياهو منهن. ها؟ في القول الأول وصف للشيء ماذا؟ بلحاظ متعلقه، يعني الجسم تسود. أما هذا القول الثاني ماذا يريد يقول؟ يقول لا، نفسه ماذا؟ وصف للشيء بحال نفسه. عندما نقول تسود يعني اشتد سواده، يعني السواد تحرك من حال إلى حال. هل هذا معقول أو ليس بمعقول؟ الجواب يقول ليس بمعقول. من يقول؟ صد المتألهين؟ لا، هذا كله على مذاق من؟ ها؟ على مذاق القوم. ده نتكلم بعد أسسنا المؤسس قاعدة قلنا ليس يقول ليس بمعقول. لماذا ليس بمعقول؟ يقول إذا فرضتم أن السواد يتحرك وأن الحركة موضوعها نفس السواد، إذن هذا السواد ثابت لو متحرك. ها؟ إذن وقعت عندنا حركة، يوجد موضوع ثابت أو لا يوجد موضوع ثابت؟ ها؟ إذا كانت الحركة في نفس السواد مو الحركة في الجسم الذي يعرضه ماذا؟ السواد. إذا قلنا أن الحركة في الجسم الذي يعرضه السواد، عندنا جسم ماذا؟ ثابت من الأول إلى الآخر لا محذور فيه. أما إذا جنابك قلت لا، أن الحركة في المقولة أي في السواد، يعني الحركة في نفس ماذا؟ السواد. إذن يوجد عندك شيء ثابت أو لا يوجد بعد؟ ها؟ ونحن اشترطنا في المقدمة أن الحركة لا يعقل إلا أن يكون هناك موضوع ثابت وأعراض ما هي؟ ها؟ متحولة متغيرة. قال لأن معنى التسود مثلا ليس أن سوادا واحدا يشتد حتى يكون الموضوع الحقيقي للحركة، ليس هذا معناه. ليس معنى التسود أن نفس السواد يكون موضوع ماذا؟ موضوع الحركة، ليس هذا معناه. حتى يكون الموضوع الحركة حقيقي للحركة في السواد نفس السواد، لا، هذا غير معقول. كيف يعقل هذا؟ وذات الأول في نفسها، يعني السواد الأول قبل الاشتداد ناقصة، وهذا السواد الثاني نفس الأول وغير الأول. ماذا تقولون؟ قلتم نفسه إذا لا يوجد اشتداد، إن قلتم زاد عليه إذا هو الأول أو غيره، هو أين الثبت؟ ونحن يوجد عند لا نحتاجه في الحركة، لابد أن يوجد موضوع ماذا؟ موضوع ثابت، فأين ذلك الثابت؟ إذا قلتم نفس السابق من غير زيادة فلم تقع حركته، وإن قلتم أنه زاد شيء إذن ذلك السابق موجود أو غير موجود بعد؟ غير موجود، إذن لا يقع عندنا حركة. قال كيف؟ وذات الأول في نفسها ناقصة، والزائدة هذا الذي حصل بالاشتداد ليست بعينها ماذا؟ الناقصة، بل هي غيرها. لذا نستطيع وقعا أن نقرب هذا المعنى قياس من الشكل الثاني، هكذا نقول طبعا على مذاق القول، نقول إن موضوع الحركة لابد أن يكون ثابت، هذا هاي المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، والسواد في الاشتداد وفي الحركة إذا كان هو المتحرك ثابت أو ليس بثابت، ها؟ والسواد ليس كذلك، ليس يعني ليس ثابتا، إذن لا يعقل أن يكون هو موضوع ماذا؟ هو موضوع الحركة. ما أدري واضح ولا؟ إن موضوع الحركة قياس من الشكل الثاني، إن موضوع الحركة لا بد أن يكون ثابتا، والسواد إذا كان هو المتحرك والسواد ليس كذلك، إذن فالسواد ليس هو موضوع ماذا؟ ليس هو موضوع الحركة. طبعا هذا المعنى الذي أشرنا إليه بشكل واضح، هذه نص عبارات ابن سينا أيضا في التعليقات هاي حسب النسخة المحققة عبد الرحمن بدوي في التعليقات صفحة 44، هذه عبارته، قال: معنى اشتداد السواد هو أن يشتد الموضوع في سواديته، مو أن يشتد نفس السواد، أن يشتد من؟ الموضوع، ولكن ماذا؟ في كيفه، في لونه، في سواديته، لا أن يشتد سواد في سواديته، لا أن يكون نفس السواد هو موضوع ماذا؟ هو موضوع الحركة، لا أن يشتد سواد في سواديته على أنه بقي منه، يعني معنى الاشتداد بقي منه أصل وانضاف إليه فرع، لا ليس كذلك، هذا المنفي، بل يكون الأول قد بطل وحدث نوع آخر، وعلى هذا يجب أن يكون كل سواد إلى آخره. جيد، هذا البحث راجعه هناك، هذا همتنا البحث الثاني. قد يأتي قائل ويقول، هذه الجملة الأخيرة اللي قرأناها عن الشيخ، قد يأتي قائل ويقول: لا، أصل السوادية محفوظ، احنا عند أحسنتم، أصل السوادية ماذا؟ محفوظة، ولكنه تزداد ماذا؟ ها؟ درجة، تزداد، يضاف إليها، ينضم إليها شيء جديد. إذا قلتم بأنه لا يوجد عندنا شيء ثابت، لو كان السواد هو موضوع الحركة لا يبقى عندنا شيء ماذا؟ ثابت، ولا يتأتى، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، ولا يتأتى لأحد أن يقول ذات الأول باقية، هذا الذي عبر عنه الأصل ابن سينا في التعليقات، ولا يتأتى لأحد أن يقول ذات الأول باقية وينضم إليها شيء آخر، لا يعقل أن يقول ذلك. لماذا؟ لأنه يشقق المطلب، احنا مع التشقيق نشققه معه. يقول: لأنه نسأل أن هذا الذي انضم إليه سواء شيء آخر غير السواد لو سواد آخر، أي منهما؟ يقول: فإن الذي ينضم إلى أصل السواد فيه حالتان، الحالة الأولى أنه غير السواد، الحالة الثانية أنه ماذا؟ سواد، سواد آخر، مو نفس السابق، لابد أنه شيء ماذا؟ سواد، ولكن غير السواد ماذا؟ غير السواد الأول، بتعبير الشيخ في التعليقات أصل و فرع، ولكنه في النتيجة الفرع، الثمرة غير الشجرة في النتيجة، صحيح ثمرة هذه الشجرة، ولكنه الثمرة شيء وراء الشجرة. فنسأل منكم أن هذا الذي انضم على ذلك الأصل شيء غيره أو شيء ماذا؟ ها؟ تختلف حقيقته، كالسواد ينضم إليه بياض، مرة هالشكل مرة لا، سواد ينضم إليه ما هو أكثر سوادا ماذا منه، وعلى كلا الاحتمالين محال، التفتوا. قال: فإن الذي ينضم إليه، أي إلى الأول، إن لم يكن سوادا، أساسا هذا معناه نقض خلف الفرض، إن لم يكن هذا المنضم سوادا فما اشتد السواد ماذا في سواديته، بل حدث فيه صفة أخرى، يعني انضم إلى السواد خضرة، انضم إلى السواد حمرة بياض ونحو ذلك. هذا الشق الأول، إذن هذا الشق غير تام، وإنما لا يمكن أن يكون المنضم شيئا غير السواد. وإن كان الذي ينضم إليه سوادا آخر غير السواد الأول، إذن يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ سوادان، سواد الأصل وسواد ماذا؟ وسواد الإضافة وسواد الفارع. فيحصل سوادان في محل واحد، هل يوجد بينهما امتياز أو لا يوجد؟ ها؟ يقول في الواقع هنا المفروض أنه الموضوع ما هو؟ شيء واحد، فهنا لا يوجد لا امتياز حقيقي ولا امتياز زماني ولا امتياز مكاني، والمفروض أنهما اثنان، يعقل أو غير يعقل؟ لا يعقل، لا يعقل. قال فيحصل سوادان في محل واحد بلا امتياز بينهما بالحقيقة، كأن يكون أحدهما أبيض والآخر أسود، أو بالمحال هذا أليف وذاك باء، أو بالزمان هذا في الزمان أليف وذاك في الزمان ماذا باء. صحيح أن الأول زمانه غير الثاني، ولكن الثاني زمانه ليس غير الأول. التفتوا إلى هذه النقطة، هذا الثاني من جاء الأول معه أو ليس معه؟ المفروض أنه معه حتى يكون اشتداد له، أما الثاني لم يكن مع الأول، الأول مع من؟ مع الثاني. إذن مو أن الثاني مع زمان الأول، بل الأول مع زمان ماذا؟ مع زمان الثاني. هذه النقطة التفتوا إليها. قال أو الزمان، خب إذا حصل سوادان ولم يتمايز لا في بالحقيقة ولا بالمحال ولا بالزمان، يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال. فإن قلت بأنهما لم يبقى سوادين، بل اتحدا وصارا سوادا ماذا؟ ها؟ سوادا واحدا، مو شكل؟ هذا الثاني من جاء، هاي الإضافة من جاءت، هذا المنضم إلى جي، مو أنه اثنان، وإنما ماذا؟ اتحدا. يقول أيضا فيه شقوق، وكل الشقوق غير معقولة. واتحاد الاثنين، يعني الثاني والأول، يعني المنضم والمنضم إليه، واتحاد الاثنين من السواد أيضا غير متصور. إذن يتضح أنه في الفرض السابق لا يوجد اتحاد، في الفرض الثاني في اللاحق يوجد ماذا؟ أو يفترض الاتحاد. واتحاد الاثنين من السواد أيضا غير متصور، لأنهما هذا الثاني والأول أو الأول والثاني أو الأصل واللاحق، لأنهما إن بقيا اثنين فلا اتحاد. ها إذا بقيا اثنين كيف يعقل الاتحاد مع فرض بقاء الاثنين على صن محال؟ ذكرنا في محله أنه مع فرض الفعلية لكل منهما يعقل الاتحاد أو لا يعقل؟ لا يعقل. وكذا الحال إن انتفيا وحصل غيرهما، إذا انتفيا وحصل ثالث، إذا حركة اشتداد أو ليس اشتداد؟ ليس اشتداد. أو انتفى أحدهما وحصل ماذا؟ الآخر. فعلم فقد علم أن اشتداد السواد ليس ببقاء سواد وانضمام سواد آخر إليه، بل بانعدام ذات الأول، يعني ذات السواد الأول عن الموضوع الذي هو الجسم عن الموضوع، وحصول سواد آخر أشد منه في ذلك الموضوع، أما مع بقاء الموضوع أين في الحالين، وعليه القياس في التضعف. إذا تحقق هذا فعلم، والحمد لله رب العالمين.